الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فنشكر أخانا الفاضل أبا حمزة راجحا الكلبي حفظه الله تعالى على هذا التوضيح وعلى هذا البيان، لأننا قد عانينا فترة من الزمن تعتيم إعلامي حول ما يقع وما يعاني منه أهل السنة في اليمن من قبل الرافضة، فكانوا يتحرشون بأهل السنة ثم ضيقوا عليهم الخناق، ثم بعد ذلك بدأوا بحرب إبادة وأرادوا أن يستأصلوا شوكة أهل السنة، ولا سيما في ذلكم المكان الذي أخرج علماء وطلاب علم ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو دار الحديث بدمام. وبعد ذلك بدأ من يتكلم ومن يسمع ومن يتفاعل، مع أن ذلك التفاعل ليس بذات كبعض الأحداث، ربما هو مجهود ذاتي لأهل السنة أكثر من غيرهم. ولهذا يستغرب المستمع والمتابع لهذه الأحداث كيف أن بلاد الغرب من يهود ونصارى ما صنفوا الرافضة من الإرهابيين، مع أنهم يصنفون بعض الفرق وبعض الجماعات من الإرهاب، ولم تحدث عشر ما أحدثته الرافضة. وشعار الرافضة الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، شيء واضح للعداء لأولئك القوم، مع هذا ما صنفوه. ولهذا نستفيد من هذه الأحداث الأخيرة في الجهاد في سبيل الله في أرض كتاب، لأن أرض كتاب تقع في شرق صعدة، وأهم مدنها بل يعتبرونها عاصمة كتاب هي البقع، وتسكن قبيلة وائلة هذه البلدة، منهم آل أبو جبارة الذي ينحدر منه عبادة ابن مسعود الوائلي رحمه الله تعالى، وهو أخونا. فنستفيد منه فوائد من هذه الأحداث، منها أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده الذي أرادوا نصر هذا الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنصر مؤزر لله الحمد والمنه، مع أنه كما قلنا هناك تعتيم إعلام، لكن انفضح الرافضة في كثير من الوقائع. فمثلا قبل أمس حملت 5 سيارات جثث الرافضة، وكشفوا عند أن مروا بنقطة عسكرية، فاتصل أولئك العساكر بإخواننا وأخبروهم. وأمس كذلك وقع مقتلة بين أهل السنة وبين الرافضة، وقتل منهم كثير. ومن إخواننا على تلك القتال الشرس مع أولئك ما مات إلا النذر اليسير. يستفاد من هذا الحدث أن أهل السنة يرجعون إلى علمائهم ولو حتى في وقت الشدائد، ليس استغاثة بهم ولا طلب المدد والولد، لا، وإنما استنارة من علمهم. فما هب للجهاد في سبيل الله إلا بفتوى من أهل العلم، حتى يعلم الجميع أن أهل السنة ليسوا حماسيين، وإنما أعمالهم منضبطة بكتاب وسنة. يستفاد أيضا من هذا الحدث جلد وصبر إخواننا. انظر إلى المسافة التي يقطعها الأخ والفيافية والقفار التي يمر عليها المجاهد في سبيل الله، من المكلا مثلا يتجه إلى مارب، ومن مارب بعد ذلك يتجه إلى المعسكر، وبين كل منطقة ومدينة مسافة، إلى مارب مسافة، ومن مارب إلى المعسكر حوالي ما بين 6 أو 7 ساعات على حسب مشي السيارة. ثم إذا دخل إلى المقدمة فإذا به يقطع مسافات طويلة. ومن صبرهم صبروا ولا سيما الرعيل الأول الذين كانوا مرافقين للقافلة. والحق يقال أنه عند أن جلسنا وتداوتنا أمر القافلة بصنعاء ما كنا نظن أن هناك قتالا يقع، وإنما هي مواد غذائية بحتة لإخواننا تصل، لأن الرافضة أطبقوا على إخواننا في نواحي دماج جميعا. فالإخوة الذين رافقوا القافلة وجدوا عناء وتعبا شديدا للغاية، حتى أني كنت أتواصل مع أخينا الفاضل خالد باخريصة حفظه الله تعالى، فقال اليوم يجعلون هنا وغدا ينقلون وبعد غد، والبرد يشتد على إخواننا، وإخواننا ما تهيأوا لهذه الفترة الزمنية الكبيرة. ومن صبرهم أيضا ما ذكره أخونا أبو حمزة حفظه الله تعالى عند هجومهم بالقتال على قارورة ماء وشيء من التمر أو البسكوت من الصباح إلى المساء، وهذا يدل على جلد وصبر الإخوة، إضافة إلى البرد الشديد، إضافة إلى الظلمة الشديدة، ورب أخ يقع موقعه في مترس وحده، وهذا شيء ربما يكون شاقا للغاية. مما يستفاد من هذا الحدث أن إخواننا أثبتوا لجميع الناس أنهم طلاب علم وخطباء وأئمة مساجد، وأيضا هم مجاهدون في سبيل الله. ليس هناك عندهم دروشة ولا خمول ولا جبن ولا خوف كما يتهمهم البعض. والله إن أهل السنة لو استعرضت سيرتهم لوجدتهم سباقين للجهاد في سبيل الله إذا كان جهادا صحيحا. انظر مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان في مقدمة الصفوف في قتال التتار، وهو رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة. انظر إلى الشيخ جميل الرحمن الذي كان يقاتل بأفغانستان، وهو كان رأسا من رؤوس أهل السنة والجماعة. انظر إلى جمع ممن تقدم وممن هو معاصر. ومما يستفاد أيضا من هذا الحدث النظر والتأمل إلى الآيات التي وقعت. إخواننا يجدون العناء والرافضة يجدون العناء، لكن الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إخواننا يجدون البرد الشديد، ويجدون حر الشمس، ويجدون الإرهاق والتعب، لكن رجاؤهم من الله سبحانه وتعالى الأجر خفف ذلك عنهم. أيضا استفادوا من هذا الحدث أن أهل السنة هم ما غيروا ولا بدلوا، دعوتهم في السلم وفي الحرب واحدة، ما غيروا شيئا. وقد افترى عليهم كذبا من قال إن أهل السنة في هذه الأحداث لانوا وأنهم قبلوا بالمخالف، وإن هذا غير صحيح. لو رأيت وفتشت في كتب الفقه لوجدت أن في أثناء جهاد الدفع فيستوي الجميع ممن ينتسب إلى الإسلام ضد الكافر، فيقاتل الأشعري والمعتزلي والمبتدع ضد من يكون خارج نطاق الإسلام. والرافضة قد حكم عليهم غير واحد من أهل العلم بالكفر لما يقولونه من الأمر الخطير. مما يستفاد من هذا الحدث إظهار الأخوة في الله، وهذا والله قد سمعنا به ونحن نتواصل مع إخواننا، وقد أكد ذلك أخونا أبو حمزة. فالأخوة واضحة وظاهرة، فإن الأخ يحب أن يعطي أخاه بقدر ما أمكن، وهذا الغالب عليهم، ولا ندعي لهم الكمال. وربما أفراد قد يكونوا عوام، قد تظهر منهم بعض الأخلاق، لكن الأصل فيهم أن الأخوة بارزة وواضحة. فبهذا نقول إن من ذهب إلى تلك الأماكن فقد رفع رؤوس أهل السنة، وإن إخوانا كثيرين يريدون أن يذهبوا، لكن بعضهم لهم عذرهم، ربما يكون معذورا في ذلك في بعض الأمور، قد يكون مرضا، وقد يكون عدم إذن الوالدين، وقد يكون غير ذلك مما يعذر به. وأما إذا ما استطعت أن تذهب فارفع كفيك إلى السماء وادع الله سبحانه وتعالى أن ينصر الله إخوانك وأن يخذل الرافضة المعتدين. يقول السائل: هل من السنة في خطبة الجمعة أن يذكر الخطيب آية من القرآن الكريم ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الخطبة؟ الجواب أن العلماء قسموا السنة إلى 4 أقسام: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، سنة تركية. فقالوا: من المثال على السنة التركية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك شيئا، فمن السنة تركه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استشهد بآية فإنه كان لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة لذكري. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا أردت أن تقرأ قرآنا وليس استشهادا بآية وقطعا لا يكون في خطبة الجمعة، فتقرأ وتأتي بالاستعاذة كما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال الثاني: هناك سكتتان في الصلاة، وأين موقع هذه السكتات في الصلاة؟ هل هي بعد التكبير أو قبل القراءة؟ ولكم جزيل الشكر. وأنت بارك الله فيك. هناك حديث جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت سكتتين في صلاة، إذا كبر فيسكت، وإذا انتهى من الفاتحة كان يسكت. وهذا الحديث جاء من طريق الحسن عن سمرة، والحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، وما سواه فإنه معنعن فيه، والحسن متهم بالتدليس، ولم يسمع منه إلا هذا الحديث كما قلنا، وجزم به غير واحد من أهل العلم. وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام سكتة خفيفة، ويسكت بعد أن يفرغ من قراءته وأراد الركوع. قال: رجل ذكر اسمه مع أصحاب الوظيفة وطلب منه 500,000 ريال، هل يدفع لهم شيئا أم يعتبر رشوة؟ وما تعريف الرشوة؟ أولا، تعريف الرشوة كما عرفها الجرجاني قال إحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا على تفصيل في سؤالي. إذا كنت مستحقا وجاء دورك في الوظيفة ورشحت للوظيفة دون أي واسطة، وقالوا لك نحن نعترف أنك مستحق لهذه الوظيفة لكن لن نوظفك إلا بمال، فأعطهم والإثم عليهم وليس عليك، وتكون رشوة في حقهم وليس في حقك. أما إذا طلب منك صاحبك أنه سيدخلك في الوظيفة بمقابل 500,000 ريال فهذه تعد رشوة. قال: رجل تبرأ من ابنه وذهب إلى المحكمة، هل هذا يعتبر شرعا؟ وهل يجوز للأب أن يتبرأ من ابنه؟ وهل هذا يسقط حق الميراث حق ابنه؟ وجزاكم الله خيرا. أنت بارك الله فيك. بالنسبة لهذا يدل على جهل بعض القضاة الذين يوافقون على هذا التبرع، فهذا غير صحيح، لا يتبرع الأب من ابنه، حتى لو قال الأب من ابنه لابنه أنا بريء منك وأنت محروم من ميراث، هذا غير صحيح ولا يعتبر شرعا، إلا إذا جاء أحد الموانع من الميراث كاختلاف الدين أو الرق أو القتل أو غير ذلك مما هو منصوص عليه، فإن هذا يحرمه من الميراث. أما الابن مسلم والأب مسلم وليس بينهما إلا العقوق، فيقال أن الابن آثم لكن هو مستحق للميراث. يقول السائل: هذا الطفل الذي يموت في بطن أمه هل يكون شهيدا وهل يشفع 70 من أهله؟ الذي جاء به النص على أن الأم تدخل في الشهداء، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد قال: ما تعدون الشهيد منكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء يجرها بسرره إلى الجنة. فعدها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل من تحت الشهداء، وهذا مما نص عليه غير واحد من أهل العلم، ونص عليه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. أما الولد فلا يقال عليه أنه شهيد. وأحب أن أنبه على أن الشهادة التي تكون في غير القتال في سبيل الله تسمى عند العلماء بالشهادة الصغرى، بالشهادة الصغرى، فهي ليست كمن قاتل الرجل وقتل في المعركة في سبيل الله. فمثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهداء 5، ثم ذكر الحريق والغريق والمفطون والمطعون وفي سبيل الله، وصاحب الهدم أيضا جاء في رواية أخرى، كل ذلك عدا من قتل في سبيل الله يسمى شهادة صغرى. وفق الله جميع المحبوب والرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.